بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، لا يزال درسنا في كتاب الجهاد من الكتاب المبارك الموصوم برياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله رحمة واسعة، وما زال الدرس في بيان فضائل الجهاد وعظيم ثوابه. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلف عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. الكلم الجرح. بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله في صحيح مسلم: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وهذا الحديث مشتمل على فضائل عدة وأحكام متعددة. قوله تضمن الله، في رواية تكفل الله، وفي رواية توكل الله، وفي رواية انتدب الله، والروايتان الأخيرتان عند البخاري. وكل هذه الألفاظ قال الحافظ ابن حجر بمعنى واحد، ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه. وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه، مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم. يعني إذا أعطيت شخصا الضمان اطمأنت نفسه، فكيف إذا كان هذا الضمان من رب العالمين؟ وقال القرطبي: وهذا كله عبارة على أن هذا الجزاء لا بد منه، إذ قد سبق هذا في علمه ونافذ حكمه. وعن هذا المعنى عبر بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الآية، لأن من اشترى شيئا تعين عليه ثمنه، وكذلك من ضمنه. قوله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، قال الحافظ ابن حجر: نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد، أي لا يخرجه في الجهاد إلا لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، أي ما خرج إلا بنية خالصة للجهاد. قوله وإيمانا بي وتصديقا برسلي، قال النووي معناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. قال النووي وفي الرواية الأخرى تكفل الله، ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وقوله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، أي لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص، فهو علي ضامن أي مضمون، أو معناه أنه ذو ضمان أي صاحب ضمان من الله، أو هو مضمون أن أدخله الجنة. قال ابن حجر أي بغير حساب ولا عذاب، أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته، كما ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة. وقوله أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. قال النووي رحمه الله ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال، يعني إذا صدقت نيته للجهاد ما جاء من خير بعد ذلك كله فضل. قال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. وقال القرطبي يعني أن الله تعالى ضمن له إحدى الحسنيين، إما الشهادة فيصير إلى الجنة حيا يرزق فيها، وإما الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة. وقوله والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. قال النووي فيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره، يعني لو غسل دم الشهيد يأتي يوم القيامة كهيئته لم يزل عنه الدم، وإن زال عند الناس في الدنيا بغسل. قال فيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره، والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذل نفسه في طاعة الله تعالى. وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله والذي نفسي بيده ونحو هذه الصيغة من الحلف. وقوله والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، هذا دليل على أن الجهاد فرض. ها تمعي ولا لا؟ فرض كفاية، لأن فرض العين لا يجوز تخلف عنه. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. قال النووي أي خلفها وبعدها، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم، وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة عنهم. قوله والذي نفس محمد بيده، لو أددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قال النووي فيه فضيلة الغزو والشهادة، وفيه تمني الشهادة والخير، وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات، لأن لا يمكن الإنسان إذا مات أن يعود، فهذا تمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات. وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. قال النووي: رواه مسلم وروى البخاري بعضه. رواية البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وفي رواية عند البخاري: وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. في رواية في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني مقيدة، إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك. وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم والريح ريح مسك. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، بوب على ذلك البخاري في صحيحه بقوله: باب لا يقول فلان شهيد. لماذا؟ لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله، ليس علم هذا عند الناس. قال النووي رحمه الله: هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقال القرطبي: تنبيه على وجوب الإخلاص في الجهاد، وتمويه بالمخلص فيه، واستبعاد للإخلاص. لما يقول والله أعلم بمن يقتل في سبيله، يعني أكثر الناس قد لا يخلصون، وإشعار بقلته. وقوله: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، قال ابن عبد البر: في سبيل الله المراد به الجهاد والغزو وملاقاة أهل الحرب من الكفار. على هذا خرج الحديث، ويدخل فيه بالمعنى، يعني القتال في سبيل الله، ومن يصاب في سبيل الله ويكلم، يدخل فيه بالمعنى كل من خرج في سبيل بر وحق وخير مما قد أباحه الله، كقتال أهل البغي الخوارج واللصوص والمحاربين، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وقال النووي رحمه الله: قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار، فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق، وفي إقامة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، أي في محاربة أهل الفساد والبغاء ونحو ذلك. قال: ونحو ذلك والله أعلم. فمن يقاتل اللصوص والمخربين والبغاة والخوارج وأهل الفتن المارقين وقطاع الطريق، أو يكون في مكافحة المخدرات وعصابات الإجرام والفساد، كل هؤلاء يكونون في سبيل الله. فعلى كل من كان موظفا في هذه الجهات عليه أن يخلص نيته ويحتسب أجره، فهو في سبيل الله. وهذا تنبيه من هؤلاء الأئمة عظيم. قوله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، في رواية وجرحه يثعب، وفي رواية ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما. اللون لون الدم، اللون لون دم، والريح ريح مسك. لماذا ريح مسك؟ قال القسطلاني: لينتشر في أهل الموقف إظهارا لفضله، يعني كل أهل الموقف يشمون رائحته ليظهر فضله للناس. وقال ابن حجر: قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي هذا الحديث دليل على أن الشهيد يبعث على حاله التي قبض عليها وهيئته. وقال في التمهيد: هذا من أحسن حديث في فضل الغزو في سبيل الله والحظ على الثبوت عند اللقاء عند لقاء العدو. يعني حتى يجرح ويكلم ويسيل دمه ليكون له شاهد يوم القيامة عند ربه، وتظهر فضيلته بظهور ريح المسك من دمه في أهل المحشر. قال: واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه، ولا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره، ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. سدل بهذا الحديث هكذا. قال ابن عبد البر: ولا حاجة بنا إلى الاستدلال في ترك غسل الشهداء الموصوفين بذلك مع وجود النص فيهم. يعني النصوص جاءت بترك غسل الشهيد. من النصوص عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. فما الحكمة في ترك تغسيلهم؟ قال: فإن كل جرح أو دم يفوح مسكا يوم القيامة. وعند البخاري: وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم، ولم يغسلوا. فشهداء المعارك لا يغسلون، والصلاة عليهم لا تجب. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد، وثبت أنه لم يصلي. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في رواية عند عبد الرزاق وأحمد والنسائي وغيرهما، وصححها الألباني عن مالك بن يخامر، أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها كالزعفران وريحها كالمسك. ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء. وهذا فيه عظم أجر الجهاد في سبيل الله، وأن مقدار فواق ناقة منه توجب لصاحبها الجنة، وفيه فضل الجراح في سبيل الله. فقوله من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم، أي ما من مسلم يقاتل في سبيل الله، كما في رواية من قاتل في سبيل الله رجل مسلم فواق ناقة، فالأجر شرطه الإسلام، يعني ما من مسلم يقاتل. قوله فواق ناقة، والفواق يقول العلماء ما بين الحلبتين، أي قدر ما بين حلبتي الناقة، كونها تحلب ثم تترك قليلا يرضعها الفصيل. وقيل إن الفواق ما بين الغداة إلى المساء، لأنها تحلب في الغداة ثم تحلب في المساء، وهو كناية عن قليل الجهاد، فقليل الجهاد من أجوره وجبت له الجنة. قال ابن رسلان التي أعدها الله للمجاهدين أو وجب له دخول الجنة مع السابقين، وإلا فالجنة للمؤمن قاتل أو لم يقاتل، يعني وجبت له الجنة، إما الجنة الخاصة للمجاهدين أو وجب له دخول الجنة مع السابقين. وفيه بشارة لمن جاهد في سبيل الله طلبا لمرضاة الله بالموت على الإسلام، يعني قوله عليه الصلاة والسلام من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فرتب على القتال وجوب الجنة، والجنة لا يدخلها إلا مسلم، ففيه بشارة لمن جاهد في سبيل الله طلبا لمرضاة الله بأن يموت على الإسلام. فمن أسباب الثبات على الإسلام القتال في سبيل الله. قوله ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة، النكبة قال ابن رسلان هو ما يصيب الإنسان من الحوادث، والفرق بين الجرح والنكبة أن الجرح من الكفار، والنكبة من دابته أو من سلاح نفسه. ومن جرح جرحا في سبيل الله هذا ممن أصيب من الكفار، أو نكب نكبة هذا من دابته أو من سلاحه، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران، يعني لونها لون الدم، الزعفران لونه أحمر، وريحها كالمسك. وهذا دليل يشهد لصاحبه بفضيلته وبذل نفسه لربه، وأن جرح الشهيد ولو غسل دمه لا يزول عنه الدم عند الله يوم القيامة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبت، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن، والفواق ما بين الحلبتين. هذا الحديث فيه عظم فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه أفضل من نوافل العبادة، وأنه سبب لمغفرة الذنوب، وسبب لوجوب الجنة. قوله: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب، الشعب الوادي الصغير في الجبل، فيه عيينة من ماء عذبة، أي عين ماء عذب صغيرة، فأعجبت، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في دليل الفالحين: فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من لزوم الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يبت أحد منهم أمرا ولو في خاصته حتى يعرض ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج عظيم، وهو الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عند استحسان عمل قبل العمل. إذا استحسنت شيئا من الخيرات لا تعمل حتى ترجع للعلماء وتسألهم. الدين لا يثبت بالتجربة، الدين اتباع. ولذلك كانوا يقولون: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر. أهل السنة يستدلون ثم يعملون. قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله من صلاته في بيته 70 عاما. أي صلاة هذه؟ نوافل، وصلاة البيت نافلة، فدل على أن أجر الجهاد أضعاف أجر غيره من نوافل العبادات. وهذا في المقام في الجهاد الحق. أما في الفتن فقد جاء الأمر بالاعتزال والفرار والبعد عن الفتن وأهلها. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي مغفرة تامة، ويدخلكم الجنة، أي دخولا أوليا؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ففيه عظم أجر الجهاد ولو كانت مدته قليلة. وعنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول: لا تستطيعون. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات، يعني مثل من لا يفتر عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن القيام. قال: وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات. ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. وقال ابن حجر: وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله، تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال. ففيه عظم ثواب الجهاد والمجاهد، وأنه لا يماثله شيء من الأعمال الصالحة في الثواب. قال القرطبي: ووجهه أن كل ما يصدر من المجاهد في حالتي نومه ويقظته وسكونه وحركته هو عمل صالح يكتب له ثوابه دائما بدوام أفعاله، إذ لا يتأتى لغيره فيه، لأنه على كل حال في الجهاد وملابس أحواله. وذلك أن المجاهد إما أن ينال من العدو أو يغيظه أو يروعه أو يكثر سواد المسلمين أو يصيبه نصب أو مخمصة، وكل ذلك أعمال كثيرة لها أجور عظيمة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني أعمال المجاهد كلها صالحات وإن كان في نوم، وهذا لا يتأتى لأحد غير المجاهد. قال: وعلى هذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. فشبه المستغرق في أفضل العبادات التي هي الصوم والصلاة الخاشع فيها الذي لا يفتر بالمجاهد لذلك المعنى الذي ذكرنا. وأما ما تقدم من حديث ابن عباس في فضل العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فدل على أن العمل هناك أفضل من الجهاد. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهاد لا يبلغه شيء من أعمال الصالحات. قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون عموم حديث الباب خص بما دل عليه حديث ابن عباس، ويحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصا بمن خرج قاصدا المخاطرة بنفسه وماله فأصيب، كما في بقية حديث ابن عباس. يقول: فيحتمل أن يكون عموم حديث الباب مثل المجاهد خص بما دل عليه حديث ابن عباس، أي المجاهد لا يدرك عمله إلا في أيام العشر من ذي الحجة، أو يكون يحتمل أن يكون الفضل الذي في حديث ابن عباس مثل الفضل الذي يكون في حديث الباب مخصوصا بمن خرج قاصدا المخاطرة، يعني من خرج قاصدا المخاطرة هذا لا يدرك عمله وإن قام الإنسان وصام الدهر كله حتى يرجع. فيحتمل أن يكون عموم حديث ابن عباس خصة، يعني إما تستثنى الأيام العشر وإما يستثنى الخروج المخصوص للجهاد من خرج مخاطرا، والله تعالى أعلم. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. هذا الحديث تقدم برقم 606 في هذا الكتاب المبارك، والشاهد منه لباب الجهاد قوله عليه الصلاة والسلام: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه. ففيه أن الكسب من الجهاد من خير المعاش للناس. قال النووي رحمه الله: المعاش هو العيش وهو الحياة، وتقدير والله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك. وقال القرطبي: المعاش مصدر بمعنى المعيشة والعيش، أي من أشرف طرق المعاش الجهاد، ففيه دليل على جواز نية أخذ المغانم والاكتساب بالجهاد. لكن إذا كان أصل النية في الجهاد أن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا أشار في هذا الحديث بقوله: رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، وبقوله: يبتغي القتل والموت مضانة. فهذا دليل على أنه قاصد طلب الشهادة وقاصد الجهاد بإخلاص نيته فيه، فإذا جاءه معاش من الجهاد فهذا من خير المعاش. قوله ممسك عنان فرسه في سبيل الله، هذا إشارة إلى صلاح النية وأن جهاده في سبيل الله وإعلاء كلمته. وقوله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. قال النووي: معناه يسارع على ظهره، أي على ظهر فرسه وهو متنه، كلما سمع هيعة، وهي الصوت عند حضور العدو، والفزعة بإسكان الزاي وهي النهوض إلى العدو، أي طار على ظهر فرسه إذا سمع هو صوتا للعدو أو أخبر بذلك ونودي عليه. قوله يبتغي القتل والموت مضانة، قال النووي: ومعنى يبتغي القتل مضانة يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وبوب عليه في الصحيح بقوله: باب أو باب درجات المجاهدين في سبيل الله. وهذه الدرجات هي المذكورة في قول الله عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. وظاهر السياق أن هذه الدرجات خاصة بالمجاهدين. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، فظاهر السياق أن هذه الدرجات خاصة بالمجاهدين. قال ابن حجر: وليس في هذا السياق ما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة المجاهدين. والجنة كم درجة؟ 100 درجة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. رواه الترمذي. قال المناوي في فيض القدير: في الجنة 100 درجة، سبق أنه لا تعارض بينه وبين الأخبار الدالة على زيادة درجتها على 100، لخبر إن قارئ القرآن يصعد بكل آية معه درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، لأن تلك 100 درجات كبار، وكل درجة منها تتضمن درجات صغارا، ما بين كل درجتين 100 عام، وفي رواية 500، وفي أخرى أزيد وأنقص، ولا تناقض لاختلاف السير والسرعة والبطء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك تقريبا للأفهام أو خطابا لكل مؤمن بما يليق به من المقام. فالحديث يدل على أنها غاية في العلو والارتفاع، ولا ينفي أن يكون درجة الجنة أكثر من 100، إذ المراد منه الإخبار بأن هذه الدرجات 100 هي للمجاهدين في سبيل الله، لا الإخبار بحصر درجات الجنة. ويؤيد ذلك أن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام فوق هذا كله، فهو في درجة ليس فوقها درجة، أما هذه الدرجات 100 ينالها أحد أمته بالجهاد. وتتمة هذا الحديث عند البخاري: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. قال: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال ابن حجر: وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين، وفيه أي أن الله خصهم بدرجات خاصة بهم، وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها، وفيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد، إما بالنية الخالصة أو بما يوازيه من الأعمال الصالحة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أعد للمجاهدين 100 درجة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: عدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. بوب عليه النووي في شرح مسلم بقوله: باب بيان ما عده الله تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات. والشاهد منه قوله: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قال النووي: قال القاضي عياض رضي الله عنه: يحتمل أن هذا على ظاهره، وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر، وهذه صفة منازل الجنة. قال: ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشر ولا بصفة مخلوق، وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيرا، ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. قال القاضي: والاحتمال الأول أظهر. قال النووي: وهو كما قال، والله أعلم. يعني 100 درجة منازل في الجنة بعضها فوق بعض، ليس هو التفاضل بكثرة الأعمال. وقال القرطبي: والدرجة المنزلة الرفيعة، ويراد بها غرف الجنة ومراتبها التي أعلاها الفردوس كما في الحديث. ولا يظن من هذا أن درجات الجنة محصورة بهذا العدد، بل هي أكثر من ذلك، ولا يعلم حصرها ولا عددها، أو ولا يعلم حصرها ولا عددها عددها ولا يعلم حصرها ولا عددها إلا الله تعالى. ألا تراه قد قال في الحديث الآخر: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا يدل على أن في الجنة درجات على عدد آي القرآن، وهي نيف على 6000 آية. فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن جمعت له تلك الدرجات كلها، وهكذا ما زادت أعماله زادت درجاته، والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب له أبو سعيد فقال عدها علي يا رسول الله، فعادها عليه. في رواية قال أبو سعيد ففرحت بذلك وسررت به. قال ابن القيم وهذه الثلاثة رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال ابن القيم وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. وقال ابن رجب فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. فالإيمان له حلاوة، ذاق طعم الإيمان في الصحيح حديث من رضي بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فمن وجد حلاوة، قال فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها. وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحته، فكذلك القلب متى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان. فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان حس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان. وهذه الثلاث قال عنها ابن القيم وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. فالرضا بالله ربا يتضمن توحيده وعبادته والإخلاص له والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته، فيتضمن اتخاذه معبودا دون ما سواه وإبطال عبادة كل ما سواه، ويتضمن الرضا بتقديره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. قيل ليحيى بن معاذ متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي المسلم كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج في حكمه ولو كان مخالفا لمراد نفسه. فالإسلام استسلام تام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام كما قال الطحاوي في العقيدة. ومن رضى بنبيه رسولا عليه الصلاة والسلام فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يرضى بحكم غيره عليه، فيدور مع السنة كيفما دارت. فمن رضي بهذه الثلاث وجبت له الجنة. قال القرطبي أي من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة قطعا، ولو دخل النار في كبائر عليه فمآله إلى الجنة على كل حال. وهذه في الحقيقة فيها تحقيق التوحيد. قال النووي رحمه الله من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. قال هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به وإن منكم إلا واردها. قال والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم عاذنا الله منها ومن سائر المكروه. قال وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. قال هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. سبع دقائق نكتفي بهذا ونقف على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.